الوجه الثاني يبدأ حالا. واجبات المعلم كما يراها علماء التربية في الإسلام. حدد علماء التربية في الإسلام واجبات المعلمين تجاه من يقومون بتعلمهم، يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا، على المعلم ألا يدخر وسعا في نصح المتعلم وزجره عن الأخلاق الرديئة بالتعريض والتصريح، والمعلم مسؤول عن تلاميذه، وكل راع مسؤول عن رعيته، وفي سبيل زجره التلميذ عن ارتكاب ما يفسد حاله فإن على المعلم ألا يستعمل الأسلوب القاسي مع التلميذ في أول الأمر، فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة علمته الوقاحة، وعودته على ما كان قد استقبحه وهان عليه سماع الملامة. ثانيا، على المعلم أن يكون رحيما بالمتعلمين رفيقا بهم، فإن من حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقا، والمعلم في الإسلام عوض للتلاميذ عن آبائهم، ويجب ألا تخرجه أخطاء التلاميذ عن حسن رفقه بهم ولا رحمته إياهم. ثالثا، من أوجب واجبات المعلم دوام مراجعة الله في السر والعلن، والمحافظة على خوفه من جميع حركاته وأحواله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم. رابعا، يجب على العالم صيانة العلم بأن يصون العلم كما صانه علماء السلف الصالح، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يترك بذهابه وخشيته إلى غير أهله. خامسا، على المعلم أن يستعمل أسلوب التدرج في التعليم، لذا فإن عليه أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي عليه ما لا يبلغه فينفره أو يتخبط عليه عقله. سادسا، من واجبات المعلم الزهد، فأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا، لأنه أعلم الناس بسرعة زوالها. سابعا، على المعلم أن يكون عادلا، ومن حق المتعلمين عليه أن يعدل بينهم في التعليم ولا يفضل بعضهم على بعض، وإن تفاضلوا في الجعل، وإن كان بعضهم يكرمه بالهدايا والأرزاق. ثامنا، تنزيه العلم عن المطامع بأن ينزه علمه عن أن يجعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهوة. تاسعا، يجب أن يكون عمل المعلم مطابقا لقوله، كأن يكون المعلم عاملا بعمله فلا يكذب قوله فعله، فإذا خالف العمل العلم منعه الرشد، وكل من تناول شيئا وقال للناس لا تتناولوه فإنه سم مهلك، سخر الناس به واتهموه، وزاد حرصهم على ما نهوا عنه. عاشرا، يجب على المعلم اجتناب كل ما يسيء إلى سمعته ونزاهته، وعليه أن يتجنب مواضع التهم وإن بعدت، ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة. حادي عشر، يجب على المعلم أن يكون ناصحا لتلاميذه، حريصا عليهم، باذلا ما يستطيع لتقريب الفائدة إلى تلميذه، فلا يدع نصحه أبدا، وذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها، والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي، ثم يفهمهم أن الغرض بطلب العلم القرب إلى الله دون الرياسة والمباهاة والمنافسة. ثاني عشر، من واجبات المعلم المحافظة على شعائر الإسلام بأن يحافظ على شعائر الإسلام وظواهر الأحكام وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالث عشر، المواظبة على العمل بما يعود بالمصلحة على الطالب، ودوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة. هذه أهم واجبات المعلم كما حددها بعض علماء التربية المسلمين، وهي واجبات تبين مدى خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم، والتاريخ يشهد أن هذه الواجبات عندما طبقت بأمانة وصدق خرجت جيلا من الطلاب المسلمين كانوا مثالا رائعا للأخلاق والتفاني في سبيل أداء الواجب. ب. صفات المعلم الناجح كما يراها علماء التربية في العصر الحديث. بعد أن استعرضنا واجبات المعلم وصفاته من وجهة نظر بعض علماء التربية المسلمين، يجدر بنا أن نستعرض بعض الدراسات والبحوث التي قام بعض علماء التربية في العصر الحديث حول صفات المعلم الناجح. وفي هذا الصدد سوف نستعرض بعض الدراسات التي عملت لمعرفة رأي الطلاب أنفسهم في صفات المعلم الناجح، كما نستعرض آراء المعلمين أنفسهم في صفات المعلم الناجح، وأخيرا سوف نستعرض آراء خبراء التربية الغربية والعربية في صفات المعلم الناجح وواجباته. أولا، آراء الطلاب في صفات المعلم الناجح المحبوب. لعل من البحوث المبكرة في استطلاع آراء التلاميذ في معلمهم ما قام به روبنز، حيث قام بدراسة في هذا الميدان وتوصل أخيرا إلى تقرير بآراء 125 طالبا حول أحب سمات الشخصية في المعلمين. وقد رتب روبنز صفات المعلم الناجح في نظر الطلاب الذين أجري عليهم الاختبار كانت كالآتي: أولا، يجعل التدريس شيقا. ثانيا، يعرف مادة تدريسه. ثالثا، يبدي قدرا كبيرا من الحماسة. رابعا، المادة عنده منظمة جيدة. خامسا، يشجع اشتراك التلاميذ. سادسا، يستعين بالكثير من التصويرات العلمية. سابعا، عنده روح مرح حقيقي. ثامنا، له شخصية ودودة. تاسعا، يبدي اهتماما بالتلاميذ. عاشرا، صوته يبعث على ارتياح. 11، نظيف في ملبسه. 12، اتجاهه متزن وعملي. كما قام أيضا كرادز بدراسة أخرى حول هذا الموضوع، واعتمد على وجهة نظر الطلاب وآرائهم في المعلم، وعمل استخبارا لألفين وأربعمائة طالب في صفوف المدرسة الابتدائية والمتوسطة، وقد هدف من وراء ذلك إلى تجميع سمات المعلم الجيد في نظر الطلاب، وقد توصل في دراسته إلى أن المدرس الناجح هو من تتوفر فيه الصفات التالية: أولا، المعلم الذي يساهم في التدريس الكلي. ثانيا، المعلم ذو المظهر الشخصي الجيد. ثالثا، الصبور. رابعا، العطوف. خامسا، النظيف. سادسا، الدؤوب. كما قام بولينجر بدراسة لمعرفة رأي الطلاب في المعلم الناجح، وقد أعد لذلك عدة اختبارات شملت 405 طلاب في 3 مدارس ثانوية في سكونج. وقد توصل من خلال هذه الاختبارات إلى أن صفات المعلم الناجح كما أوردها الطلاب الذين شملتهم هذه الاختبارات هي: أولا، العدالة والإنصاف مع التلاميذ. ثانيا، المعرفة بمادة التخصص. ثالثا، مثالية خلقية. رابعا، رغبة المعلم أن يناقش مشاكل الطلاب معه من أجل حلها. كما قام بوسفيلد بإعداد عدة استبانات شملت 570 طالبا وطالبة من طلاب كليات المعلمين، وقد عبر هؤلاء الطلاب عن آرائهم في المعلم الناجح، وكان صفات المعلم الناجح حسب رأيهم هي: الميل للتلاميذ، الوسامة، الشخصية الدمثة، المرح، أن يملك الموضوع وأن يتمكن من المادة العلمية، الصوت الجيد، التحمل، الوضوح، التعليم الفعال، الاتزان، التنظيم، المساعدة، الإخلاص، الحماس. كما قامت الفيرا بدراسة لمعرفة رأي طلاب من المستوى الثانوي في صفات المعلم الناجح، وتوصلت إلى أن الطلاب يفضلون المدرس الذي يتصف بما يلي: الذي يجعل التدريس شيقا، الذي يعرف مادة تدريسه، المنطقي، الذي يسمح بالمناقشات والأسئلة، الذي يعطي واجبات منزلية معقولة، الذي يتفهم تلاميذه، الذي لا يحرج تلاميذه، الذي لديه روح مرح. كما قام بولوتي عام 1945 بدراسة هدف من ورائها جمع صفات المعلمين الإيجابية والسلبية، ومن أجل هذا جمع خطابات كتبها 1400 طالب عن موضوع المعلم الذي ساعدني أكثر. وقد كرر نفس الدراسة بعد سنتين وجمع خطابات حوالي 33,000 طالب وطالبة. وقد توصل من خلال تحليل هذه الخطابات إلى ما يلي: أولا، الصفات الإيجابية في المدرس، وهي التعاون والاتجاهات الديمقراطية، اللطف وتقدير الأشخاص، الصبر، الميول العريضة، المظهر الشخصي الحسن والسلوك الجيد، عدم التحيز والمرونة والسلوك الكامل، المشاركة في حل مشكلات التلاميذ، الثناء والاعتراف بالمواهب، الخبرة الواسعة. ثانيا، الصفات السلبية في المدرس، الطبع السيء وعدم التحمل، التحيز والميل إلى التفضيل، عدم مساعدة التلاميذ، غير معقول في متطلباته، ميال إلى الاكتئاب والتفرد، ميال إلى التحامل، مظهر غير جذاب، عدم الصبر والمرونة، الغرور، استخدام الألفاظ السيئة، عدم التحمل، نقص روح الدعابة والمرح. وفي البلاد العربية قامت رمزية الغريب بدراسة لمعرفة الصفات التي تحبب التلاميذ في معلمهم أو تنفرهم منه، وقد اختارت لهذه الدراسة مجموعتين. المجموعة الأولى تتكون من 100 معلم جامعي ممن أمضوا في مهنة التدريس 7 سنين أو أكثر، والمجموعة الثانية تتكون من 100 طالبة جامعية من طالبات القسم التربوي بكلية البنات بجامعة عين شمس. وقد وجهت رمزية الغريب السؤالين التاليين إلى كلتا المجموعتين. السؤال الأول: اكتب 10 صفات لمعلم أعجبت به وكان له أثر حميد في نفسك، ربما أدى إلى تغيير في ميولك واتجاهاتك في مادته. السؤال الثاني: اكتب 10 صفات لمعلم أثر في نفسك تأثيرا سيئا باعد ما بينكما، وربما كان هذا التأثير السيء سببا في تغيير اتجاهك نحو مادته. وعند ورود الإجابة إلى الباحثة حللتها وتوصلت إلى ما يلي: أولا، الصفات التي حببت الطلاب إلى معلمهم هي الصفات الإنسانية من عطف وحساسية اجتماعية ومساهمة في حل مشكلات التلاميذ، التمكن من المادة، القيادة الديمقراطية، العدالة وعدم التحيز، عناية بالمظهر، احترام القوانين المدرسية والمحافظة على المواعيد. ثانيا، الصفات التي لا يحبها الطلاب في معلمهم طبقا لنتائج البحث: أولا، الشراسة والقسوة وإثارة سخرية التلاميذ على المخطئ. ثانيا، عدم التمكن من المادة وعقم الطريقة. ثالثا، التحيز وعدم المساواة في المعاملة بين الطلاب. رابعا، عدم العناية بالمظهر. خامسا، الدكتاتورية وعدم احترام آراء الطلاب. سادسا، عدم احترام القوانين المدرسية وعدم المحافظة على المواعيد. واستنتجت الباحثة من هذه الدراسة أن الصفات المدعمة للعلاقات الإنسانية بين المدرس وتلاميذه تساعد على التكيف للوسط المدرسي واضطراد النمو العقلي والنفسي للتلاميذ، مما جعل من هذه العلاقة حافزا على التقدم والتحصيل. وفي سنة 1966 قام كل من منير كامل ورشدي فام ببحث عنوانه تقديرات التلاميذ لمدرسيهم، وضع الباحثان مقياسا للتعرف على تقديرات التلاميذ لمدرسيهم في النواحي التي تتصل بصفة المعلم وعمله، مما يقدر الطلاب أن يصدروا حكما عليها. وقد استعان الباحثان ببعض الدراسات التي عملت حول هذا الموضوع، وقد توصل الباحثان إلى أن النواحي ينبغي أن تشمل أولا معلومات المدرس ومهارته، ومنها الإلمام بالمادة وربط الدرس بالحياة العملية واستخدام الوسائل المعينة والكفاية المهنية والقدرة على التقويم والدقة. ثانيا اتجاهات المدرس وقيمه، ومنها المحافظة على المواعيد واحترام التلاميذ والموضوعية والمحافظة على شعور التلاميذ والاهتمام بمشكلات التلاميذ والعطف عليهم والصبر وسعة الصدر وتوجيههم والاهتمام بالمتفوقين منهم والأخذ بأيد الضعاف منهم وإنماء شخصياتهم. ثالثا صفات شخصية، ومنها المظهر الخارجي، الصدق في العمل، ضبط النفس، المرح، الخلق، الاحترام. ثانيا آراء المدرسين أنفسهم في صفات المعلم الناجح. لعل من أقدم الدراسات التي عملت في سبيل معرفة آراء المدرسين في الصفات اللازمة لنجاح المعلم ما قام به هارت سنة 1934، حيث أعد استفتاء لعشرة آلاف من قدامى مدرسي الثانوية العليا، طالبا منهم أن يصفوا المعلم الذي يحبونه أكثر والمعلم الذي هو أقل حبا لديهم. وقد اختار هارت من إجابة العشرة آلاف مدرس التي وردت إليه 3725 إجابة، حللها وتوصل منها إلى ما يلي: أولا الصفات التي يتحلى بها أحب المدرسين إلى التلاميذ هي أن يشرح الدرس بوضوح ويستعين بالأمثلة. ثانيا لديه روح المرح. ثالثا يهتم بتلاميذه ويفهمهم. رابعا إنسان ودود. خامسا يخلق الرغبة في العمل ويجعله ممتعا. يضبط الفصل ويفرض الاحترام. غير متحيز، الطلاب أمامه سواسية. بشوش غير عابس، يوصل المعلومات إلى الطلبة من أقصر الطرق. شخصية تبعث على السرور، صبور. ثانيا الصفات التي يتحلى بها المدرس غير المحبوب لدى التلاميذ: عبوس جدا لا يبتسم، يفقد هدوءه، لا يشرح الدروس، عمله غير مخطط له، متحيز يقرب إليه بعض التلاميذ دون الآخرين، متعال متغطرس، سيء التصرف، غير عادل في التصحيح، لا يراعي مشاعر تلاميذه، لا يتفهم التلاميذ، يعطي واجبات منزلية غير معقولة، لا يتحكم في الفصل، لا يلتزم بالموضوع. كما قام ليتلر عام 1914 بدراسة هدف من ورائها إلى معرفة أسباب فشل المعلمين، وقد وجه استبيانا إلى 676 سألهم عن أسباب فشل المعلمين، وقد وردت إجابة 213 من هؤلاء المدرسين إلى الباحث. بعد تحليلها توصل إلى أن أسباب فشل المعلمين تعود إلى ما يلي: عدم القدرة على حفظ النظام، ضعف الشخصية، فقدان الميل إلى العمل، نقص الثقافة، الكسل، عدم التحضير، ضعف التعاون، نقص الشعور بالعاطفة نحو التلاميذ، التقيد بالروتين والسقوط فيه، غير مثالي، مريض، عدم الكفاية، لا أهداف للعمل. وفي عام 1938 أصدر بار قائمة بأسباب فشل المعلمين في التدريس، وكانت أهم أسباب الفشل في التعليم في رأيه ما يلي: ضعف القدرة على عملية التعليم، ضعف القدرة على حفظ النظام، عدم التمكن من المادة الدراسية، ضعف الذكاء، ضعف الجهد، ضعف القدرة على التقبل، ضعف البديهة، البلادة في الشعور، عدم فهم مشاعر التلاميذ، نقص المعرفة الاجتماعية، ضعف الشخصية، نقص تنظيم الكفاية العلمية، عدم معرفة قدرات التلاميذ، نقص إيضاح الهدف. صفات المعلم الناجح كما يراها المربون في العصر الحديث. بعد أن استعرضنا صفات المعلم من وجهة نظر الطلاب والمعلمين، يجدر بنا أن نستعرض بعض الدراسات والبحوث التي قام بها بعض علماء التربية في العصر الحديث حول صفات المعلم الناجح وواجباته. أولا، البحوث الأجنبية. دراسة شارتر وويبلز. في عام 1929 قام شارتر وويبلز بدراسة بهدف إيجاد وصف شامل لواجبات المعلمين وصفاتهم، وقد حصل الباحثان على مجموعة من صفات المعلمين الممتازين عن طريق المقابلات الشخصية مع 41 مديرا من مدراء المدارس و27 من المعلمين و14 من الآباء وعشرة تلاميذ وثلاث من مجلس المعلمات واثنين من أساتذة التربية. وقد توصل من خلال دراستهما هذه إلى أن أهم صفات المعلم الناجح هي حسن التكيف، المظهر الشخصي، شدة الاهتمام بالمجتمع والمهنة والتلاميذ، الحرص والدقة والتحديد والحزم، الاعتبار أي الملاحظة والعدل والتعاطف واللباقة، التعاون أي المساعدة والإخلاص، الثبات أي إمكانية الاعتماد عليه، الحماسة أي اليقظة والاهتمام والتطوع، طلاقة اللسان، المقدرة أي الشجاعة والتصميم والمتانة والشخصية المستقلة، الحكم الجيد، الصحة، الشرف، العمل أي الصبر والمثابرة، القيادة أي المبادرة وثقة بالنفس، التأثير على الآخرين، سهولة الاقتراب منهم، الابتهاج، التفاؤل، السرور، اللطف، المشاركة، الأناقة أي النظافة، العقلية المتفتحة، الأصالة أي قوة التصور ومعرفة المصادر، التقدم أي الطموح، النشاط أي الخفة والدقة في الوقت والمواعيد، التهذيب معرفة التقاليد والتذوق الجيد والحشمة والأخلاق والبساطة، المعرفة أي حب الاستطلاع، الانضباط الذاتي أي الرصانة والكرامة والاتزان والحيطة والوقر، وحسن التدليل. وذكر جرانت في دراسة أجراها أن أهم الصفات اللازمة لنجاح المعلم من وجهة نظر الآباء هي الصبر، البشاشة والمرح، محبة الأطفال وفهمهم، العدل والشفقة، القدرة على التدريب، وسعة الاطلاع الكافي. وفي عام 1924 أعدت لجنة تربية المعلم بالولايات المتحدة قائمة بالصفات التي تعتبرها أساسيات لنجاح المعلم، وهذه الصفات هي مستوى ذكاء ومستوى دراسة مرضيا، طلاوة تعبير كافية، خلفية جيدة في مبادئ علم النفس، طبع أو خلق سليم ويدخل في ذلك الشعور بالأمانة والمسؤولية، مستوى ثقافة عامة جيد، توجيه ديمقراطي عموما، يقظة مهنية واهتمام بتحسين الذات. وقد ذكرت فلورنس براور أن المعلم الناجح يتصف بما يلي: أنه يحب مهنة التعليم حتى يجد فيها الرضا والنجاح، وأن يكون ممن يحسون بالأمن، وأن يكون قادرا على التكيف مع الأطفال وأفراد المجتمع الآخرين، وأن يكون ممن يحسون بالاستقرار العاطفي، وأن يكون متحررا من التملق، وألا يكون أنانيا بل قادرا على العطاء. دراسة أوتو. أجرى أوتو دراسة بهدف التعرف على الصفات اللازمة للنجاح بالنسبة للمعلم، وقد توصل في نتائج دراسته إلى أن المعلم الناجح ينبغي أن يتصف بما يلي: أن تكون لديه شخصية ثابتة رصينة ومتكاملة، أن يتمتع بالثبات العاطفي، وأن يكون متعاونا يمكن الاعتماد عليه، أن يكون عادلا بشوشا أمينا صادقا مخلصا متعاطفا وصاحب حكم صحيح، أن تكون لديه فلسفة صحيحة عن الحياة، أن تكون أعماله اليومية مطابقة للعقل والمبادئ التي يؤمن بها، أن تتوافر لديه الرغبة والفرصة ليعيش حياة طبيعية، أن تكون لديه الرغبة في أن يكون متعاونا مع أعضاء الهيئة، أن تكون لديه اهتمامات متزنة وواضحة، أن تكون ثقافته جيدة ولديه كفاءة مهنية ممتازة، أن يتوافر لديه النشاط لتأدية رسالته، أن يكون لديه ميل حقيقي لمهنة التعليم. وفي عام 1948 قدم بار ملخصا حدد فيه الصفات الشخصية الضرورية في التدريس في سمات هي: القابلية للتعلم، ساعة الأفق وتتضمن الإبداع والأصالة والبراعة والمبادرة والجرأة والتصور، الذكاء ويتضمن المحاكمة ونفاذ البصيرة والقدرة العقلية والفهم والإدراك، الثبات الانفعالي وفيه الاتزان وضبط النفس والرصانة والثبات والوقار والتحفظ والنضج الانفعالي والسواء والتكيف والولاء واتساق الطبع وحسن التعامل. خامسا، مراعاة مشاعر الآخرين، وتشمل التقدير والصداقة والتعاطف وحسن الطبع واللطف والدماثة واللياقة وحب المساعدة والصبر والأدب والتحمل وعمق التفكير. سادسا، البشاشة والمرح، وتتضمن التفاؤل والحبور والطلاقة والمرح والانطلاق والتيقظ والمثالية وجودة التعبير والحماسة وحسن الأداء، وأنه اجتماعي نشط حيوي واضح حصيف حسن التفكير. سابعا، الدافعية، وتحوي قوة الجسم والحيوية والمثابرة والطموح والعمل الناجح والتحمس والسرعة. ثامنا، الموضوعية، وتشمل الصفاء والتكامل وسعة الأفق والوضوح وسعة الصدر. تاسعا، السيطرة، وتحوي الثقة بالنفس والقوة والشجاعة والاستغلال والبت في الأمور وعدم الحساسية للقبول الاجتماعي والاكتفاء الذاتي والتصميم والجلد وإثبات الذات واعتبار الذات. عاشرا، الجاذبية، وتحوي الشكل والملبس وعدم وجود عاهات أو أمراض والأناقة والوقفة الجيدة والمظهر العام. حادي عشر، الدماثة والتهذيب، وتحوي الذوق الحسن والتواضع والأخلاقية والتمسك بالتقاليد الثقافية والصقل وسعة الاطلاع. ثاني عشر، التعاون مع الآخرين، وتحوي الصداقة والتساهل في التعامل والتواضع والكرم والتكيف والمرونة والاستجابة والثقة وطيبة القلب والمشاركة. ثالث عشر، الثبات، وتحوي الدقة وأنه أهل للثقة والأمانة والمواظبة وتحمل المسؤولية ويقظة الضمير وقلة الشكوى والاستمرار والإخلاص. انتهى الشريط الثامن من كتاب الإدارة المدرسية، وله بقية على الشريط التاسع.